إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد ذكر الشيخ المصنف رحمه الله الشروط والعيوب في النكاح، وقسم الشيخ الشارح رحمه الله تعالى هذه الشروط إلى شروط صحيحة، وإلى شروط فاسدة غير مفسدة، وإلى شروط مفسدة وتكون بالضرورة فاسدة. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إذا جاء غد فطلقها، أو وقته بمدة بطل الكل. هذا هو النكاح المعلق. والمصنف رحمه الله ذكر له أربع صور: الأولى إذا جاء رأس الشهر، وهذا تعليق محض. والصورة الثانية إذا رضيت أمها، فهذا تعليق بفعل الغير. والثالثة تعليق الطلاق. والرابعة من الصور إذا وقته بمدة، أي وقت النكاح. الأولى إذا قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، فهذا تعليق محض، فهل يصح النكاح أو لا يصح؟ يقول المصنف رحمه الله إنه لا يصح، لأنه يشترط تنجيز العقد فلا يصح معلقا. وقوله رأس الشهر، هل هو أوله أو آخره؟ المعروف أن رأس الشهر ورأس الحول آخره. فإذا قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر يعني آخره، فقال قبلت، فالنكاح لا يصح، لأنه نكاح معلق على شرط. فإذا كان نكاحا معلقا على شرط ثم قبل، وقع القبول قبل الإيجاب، لأن الإيجاب على رأس الشهر، فإذا قبل الآن لم يصح. هذا هو المشهور من المذهب في هذه المسألة وغيرها، أن جميع العقود غير الولايات والوكالات وما جرى مجراها لا يصح تعليقها. فالبيوع لا يصح تعليقها، والإجارة لا يصح تعليقها. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى مبينا الصحيح في ذلك، قال: الصحيح أن في ذلك تفصيلا، فإن كان مجرد تعليق فالقول بعدم صحة العقد صحيح، أما إن كان التعليق فيه غرض مقصود فالنكاح صحيح. ثانيا، إذا قال زوجتك إن رضيت أمها، وهي الصورة الثانية فيما ذكر الشيخ المصنف رحمه الله، قال: أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إذا جاء غد فطلقها، أو وقته بمدة بطل الكل. فأما الصورة الأولى وهي قوله زوجتك إذا جاء رأس الشهر، فالصحيح أن في ذلك تفصيلا، فإن كان مجرد تعليق فالقول بعدم صحة العقد صحيح، أما إن كان التعليق فيه غرض مقصود فالنكاح صحيح. ثانيا، إذا قال زوجتك إن رضيت أمها، فقال قبلت، فرضيت أمها، فالنكاح لا يصح بناء على ما سبق من أن النكاح المعلق على شرط يقع فيه القبول قبل الإيجاب. قال بعض أهل العلم إنه يصح، لأنه إن كان تعليقا لكن له معنى، وهو رضا الأم، فإن رضا الأم بزواج ابنتها له شأن كبير في إصلاح ما بين الزوجة والزوج. ولذلك بعض النساء تفسد بنتها على زوجها إذا لم ترضه. فالقول الراجح في هذه المسألة أنه جائز أن يقول زوجتك إذا رضيت أمها، لأن في ذلك غرضا صحيحا، ولأن مدته الغالب أنها تكون قليلة. فإذا قلنا إنه لا يصح ورضيت الأم، فلا يلزم إلا شيء واحد فقط، وهو إعادة العقد. وما أسهل إعادة العقد إذا كان يحمي الإنسان من الشبهة ويخرج به من الخلاف. ويترتب على القول بأنه يصح أنه لو رضيت أمها ثم مات الزوج فعليها العدة ولها المهر والميراث، وإذا قلنا لا يصح لم يترتب شيء، لأن الإنسان ربما يقول
وما الحكمة في بحث هذه الأمور؟ الحكمة في بحثها أنه تترتب عليها أحكام، يعني إذا قال له زوجتك إذا رضيت أمها وقلنا بصحة هذا العقد فمات الزوج فعليها العدة ولها المهر والميراث، وإذا قلنا لا يصح لم يترتب شيء. قال في الروض غير زوجت أو قبلت إن شاء الله فيصح، كقوله زوجتكها إن كانت بنتي أو إن انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك، هذا استثناء من هذه المسألة، لذلك قال في الروض غير، وهذا استثناء مما مر ذكره، غير زوجت أو قبلت إن شاء الله، قال فيصح، كقوله زوجتكها إذا كانت بنتي أو إن انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك، هذا استثناء من هذه المسألة. المسألة الأولى إذا علقه بمشيئة الله، كأن يقول زوجتكها إن شاء الله فقال قبلت فإن النكاح يصح. فإذا قال قائل كيف يصح ونحن لا نعلم مشيئة الله؟ قلنا بل قد علمنا مشيئة الله، لأننا إذا فعلنا المأمور على حسب ما أمر الله به فقد علمنا أن الله قد شاء فعلنا. فإذا قلت زوجتك إن شاء الله فقلت قبلت هذا الزواج، علمنا أن الله شاءه لما وقع وأن الله يرضاه بمقتضى الشرع، فنحن بوقوعه علمنا أنه مشاء لله، وبمعرفتنا أنه منطبق على مقتضى الشريعة علمنا رضا الله به، فبالوقوع نعلم أنه مراد، يعني الإرادة الكونية، وبموافقته للشرع نعلم أنه مرضي وهي الإرادة الشرعية، وذلك لأن الله لا يرضى إلا ما وافق شرعه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فما خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وهو غير مرضي له وقع بالإرادة الكونية أم لم يقع، وما وافق مشيئته وقع سواء كان مرضيا له أم لم يكن مرضيا له. المسألة الثانية إذا كان وليا لها بأن قال زوجتك هذه إن كانت ابنتي وهو يعلم أنها بنته والشهود يعلمون أنها ابنته، فهذا التعليق في الحقيقة بيان للواقع فيصح النكاح، والسبب أن هذا هو الواقع لأنه لو لم تكن ابنته ما زوجها، وهذا تعليق على وجود الشرط. المسألة الثالثة لو علقه على انتفاء مانع بأن يقول زوجتك ابنتي هذه إن كانت انقضت عدتها والزوج يعلم أنها أي العدة منقضية والشهود يعلمون أنها منقضية فالنكاح صحيح، لأن هذا بيان للواقع ومعلوم أنه لما انقضت عدتها صح نكاحها، فصار التعليق بوجود الشرط أو انتفاء المانع صحيحا إذا كان الولي والزوج والشهود يعلمون ذلك. وقوله أو إذا جاء غد فطلقها أي بأن قال زوجتك بنتي ليلة الثلاثاء لكن صباح الأربعاء طلقها، فإن هذا لا يجوز لأنه وقته ولم يأتي في الشرع أن النكاح يراد للطلاق. وقوله أو وقته بمدة هذه القاعدة العامة، يعني إذا وقته بمدة بطل النكاح في كل المسائل، بأن قال زوجتك ابنتي لمدة شهر أو شهرين فهذا الشرط فاسد مفسد، وهو ما يسمى بنكاح المتعة، وسمي بذلك لأن المراد به التمتع هذه المدة فقط. ولو قال زوجتك بنتي ما دمت في هذا البلد أو ما دمت تدرس في الجامعة فإن هذا لا يجوز، لأن هذا هو المتعة سواء قيدها بزمن معين محدد أو بحال معينة للزوج. فالقاعدة كل نكاح مؤقت بعمل أو زمن فإنه نكاح متعة لا يجوز. القاعدة كل نكاح مؤقت بعمل أو زمن فإنه نكاح متعة لا يجوز. والمتعة من مسائل الخلاف بين أهل القبلة الذين ينتسبون للإسلام، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يجوز للضرورة، أخرجه البخاري رحمه الله في الصحيح، وروي عنه رضي الله عنه فإن الإنسان إذا اضطر لمثل هذا النكاح فلا بأس به، كأن يكون غريبا يخشى على نفسه من الفساد ويريد أن يتزوج، فإن تزوج تزوجا مطلقا كثر عليه المهر، وإن تزوج تزوجا مؤقتا قل عليه المهر. فيرى رضي الله عنه، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، يرى أن هذا جائز، ولكن هذا الرأي مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في حديث مسلم عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أنه خطب صلى الله عليه وسلم وقال عن المتعة إنها حرام إلى يوم القيامة، فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بحرمتها، وصرح بقوله إلى يوم القيامة، وهذا خبر والخبر لا يدخله النسخ، ثم هو خبر مقيد بأمد تنتهي به الدنيا، فما دام الرسول صلى الله عليه وسلم حرمه إلى يوم القيامة فمعنى ذلك أنه لا يمكن أن ينسخ هذا الحكم أبدا. فلو أن أحدا قال إنها حرام، وهذا خبر صحيح لكن بمعنى الحكم، والخبر الذي بمعنى الحكم يدخله النسخ، إذا قال قائل هذا فالجواب لكن هذا لا يمكن دخول النسخ فيه، والسبب أنه صلى الله عليه وسلم قال إلى يوم القيامة، وقال بعض أهل العلم إن المتعة أحلت ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت، والصحيح أنه لم يكن ذلك فيها، وإنما أحلت ثم حرمت. وخالف في ذلك من أهل البدع الروافض، فإنهم يجيزون نكاح المتعة ويستدلون بقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وكأنهم لم يلتفتوا إلى الأحاديث الواردة في هذا، ومع أن الآية لا تدل على ما ذهبوا إليه، لأن الله يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فهذا مفرع على ما سبق أن الإنسان يبتغي بماله حال كونه محصنا غير مسافح، ومعلوم أن نكاح المتعة يشبه السفاح، أنه إجارة على الوطء والاستمتاع مدة معينة، ولكن معنى الآية أنكم إذا استمتعتم بهن فإن الأموال التي أعطيتموهن حق لهن، وأن المهر يثبت بالاستمتاع بالزوجة وإن لم يطع. فالصواب في هذه المسألة أن نكاح المتعة محرم وباطل. بقي أن يقال لو نوى المتعة بدون شرط، يعني نوى الزوج في قلبه أنه متزوج من هذه المرأة لمدة شهر ما دام في هذا البلد فقط، فهل نقول إن هذا حكمه حكم المتعة أو لا؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال إنه حرام، وهو المذهب لأنه في حكم نكاح المتعة لأنه نواه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الرجل قد دخل على نكاح متعة مؤقت، فكما أنه إذا نوى التحليل وإن لم يشترط صار حكمه حكم المشترط، فكذلك إذا نوى المتعة وإن لم يشترطها فحكمه كمن نكح نكاح متعة، وهذا القول قول قوي. وقال آخرون إنه ليس بنكاح متعة لأنه لا ينطبق عليه تعريف نكاح المتعة، فنكاح المتعة أن ينكحها نكاحا مؤقتا إلى أجل، ومقتضى هذا النكاح المؤجل أنه إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح، ولا خيار للزوج ولا للزوجة فيه، لأن النكاح مؤقت يعني بعد انتهاء المدة بلحظة لا تحل له هذه المرأة، وهو أيضا ليس فيه رجعة لأنه ليس طلاقا بل هو انفساخ نكاح وإبانة للمرأة. والناوي هل يلزم نفسه بذلك إذا انتهى الأجل؟ الجواب لا، لأنه قد ينوي الإنسان أنه لا يريد أن يتزوجها إلا ما دام في هذا البلد، ثم إنه إذا تزوجها ودخل عليها رغب فيها ولم يطلقها، فحينئذ لا ينفسخ النكاح بمقتضى العقد ولا بمقتضى الشرط، لأنه ما شرط ولا شرط عليه، فيكون النكاح صحيحا وليس من نكاح المتعة. هذا ما قاله العلماء في حكم من نوى المتعة بدون شرط، يعني نوى الزوج في قلبه أنه متزوج من هذه المرأة لمدة معينة أو ما دام في هذا البلد فقط. فهل هذا حكمه حكم المتعة أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء كما مر. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اختلف كلامه في هذه المسألة، فمرة قال بجوازه ومرة قال بمنعه. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: والذي يظهر لي أنه ليس من نكاح المتعة، لكنه محرم من جهة أخرى، وهي خيانة الزوجة ووليها، فإن هذا خيانة، لأن الزوجة ووليها لو علما بذلك ما رضيا ولا زوجا، ولو شرطه عليهم صار نكاح متعة، فنقول إنه محرم لا من أجل أن العقد اعتراه خلل يعود إليه، ولكن من أجل أنه من باب الخيانة والخدعة. فإذا قال قائل: إذا هم زوجوه فهل يلزمونه بأن تبقى الزوجة في ذمته؟ فمن الممكن أن يتزوج اليوم ويطلق غدا، فهذا رد على ذلك الاعتراض، وهو ما ذكره الشيخ رحمه الله فيما ظهر له من أن التحريم ليس لأنه من قبيل نكاح المتعة، وإنما التحريم لشيء آخر، وذكره وهو أنه خدعة وخيانة، وهم لو علموا أنه إنما يتزوج إلى مدة معلومة ما زوجوه كما قال. فذكر اعتراض من يقول: إذا هم زوجوه هل يلزمونه بأن تبقى الزوجة في ذمته؟ فمن الممكن أن يتزوج اليوم ويطلق غدا، فأي شيء في ذلك؟ هذا هو الاعتراض. وأما الرد عليه فقول الشيخ رحمه الله هذا صحيح، أن الأمر بيده، إن شاء طلق وإن شاء أبقى، لكن هنا فرق بين إنسان تزوج نكاح رغبة ثم لما دخل على زوجته ما رغب فيها، وبين إنسان ما تزوج من الأصل إلا نكاح متعة بنيته، وليس قصده إلا أن يتمتع هذه الأيام ثم يطلقها. هذا قول قوي متجه. فلو قال قائل: إن قولكم إنه خيانة للمرأة ووليها غير سديد، وذلك لأن للرجل عموما أن يطلق متى شاء، فالمرأة والولي داخلان على مغامرة ومخاطرة سواء في هذه الصورة أو في غيرها، لأنهما لا يدريان متى يقول ما أريدها. إذا قال قائل هذا قلنا هذا صحيح، لكنهما يعني المرأة والولي يعتقدان، وهو أيضا يعتقد أنه إذا كان نكاح رغبة أن هذا النكاح أبدي، وإذا طرأ طارئ لم يكن يخطر على البال فهو خلاف الأصل. ولهذا فإن الرجل المعروف بكثرة الطلاق لا ينساق الناس إلى تزويجه، ولو فرضنا أن الرجل تزوج على هذه النية، فعلى قول من يقول إنه من نكاح المتعة وهو المذهب فالنكاح باطل، يعني من تزوج على نية وهي أن يبقى زواجه ما دام في البلد أو إلى مدة معينة، وإن كان ذلك في نيته ولم يشترط ولم يشارط عليه. من قال إن هذا من نكاح المتعة وهو المذهب فالنكاح باطل، وعلى القول الثاني الذي يختاره الشيخ الشارح رحمه الله فالنكاح صحيح، لكنه آثم بذلك من أجل الغش، كما لو باع الإنسان سلعة بيعا صحيحا بالشروط المعتبرة شرعا لكنه غش فيها، فالبيع صحيح والغش محرم. لكننا لا نشجع على هذا الشيء. وتأمل في فقهه بواقعه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فإنه مع أنه قد قرر أن هذا النكاح نكاح صحيح، إلا أنه عاد فقال: لكننا لا نشجع على هذا الشيء لأنه حرام في الأصل. ثم إن بعض الناس بدأ والعياذ بالله يستغل هذا القول للوقوع في الزنا الصريح، فبعض الناس الذين لا يخافون الله ولا يتقونه يذهبون إلى الخارج لأجل أن يتزوجوا، ليس لغرض، يعني ليس غريبا في البلد يطلب الرزق أو يطلب العلم وخاف من الفتنة فتزوج، بل يذهب ليتزوج ويقول: النكاح بنية الطلاق جائز. قال: وقد سمعنا هذا من بعض الناس يذهبون إلى بلاد معينة معروفة والعياذ بالله معروفة بالفجور ليتزوج، وبعضهم يتزوج أكثر من 10 نساء في مدة 20 يوما. قال: فلذلك يجب أن نقول إن هذا حرام ممنوع، وحتى لو كان من الوجهة النظرية مباحا فهو من الوجهة التربوية يجب أن يكون ممنوعا. هذا كلام قوي جدا، لأنه لا ينبغي أن ينظر إلى الأمور هذه النظرة المسطحة، حتى وإن كان هذا من اختياره مخالفا فيه المذهب الذي ينتمي إليه، لأن المذهب على أن هذا من نكاح المتعة وهو محرم، وعليه فهذا العقد عقد باطل أصلا. ومع تصحيح الشيخ له وإلحاقه الإثم بمن وقع فيه من جهة أخرى وهي الغش والخيانة، إلا أنه يرى أن ذلك ينبغي أن يمنع، فيقول من الوجهة التربوية يجب أن يكون ممنوعا لأنه صار وسيلة للفسوق والفجور، نسأل الله العافية. والشيء المباح إذا تضمن وقوعا في حرام أو تركا لواجب صار حراما، الشيء المباح إذا تضمن وقوعا في حرام أو تركا لواجب صار حراما. لذلك لو سافر الإنسان في رمضان من أجل أن يفطر حرم عليه السفر والفطر معه، ولو أكل إنسان البصل من أجل أن يترك المسجد حرم عليه أكل البصل، وأكله حلال في الأصل كما هو معلوم، ولكن لو اتخذه وسيلة للوقوع في الممنوع فإنه حينئذ يصير حراما عليه. فلو أكل البصل من أجل أن يترك المسجد حرم عليه أكل البصل. فالمباح لا يعني أنه مباح في كل حال. قال: ولذلك أقول: وإن كنت أعتقد أن النكاح من حيث العقد ليس بباطل، لكن نظرا إلى أنه اتخذ وسيلة للزنا الذي لم يقل أحد من العلماء بجوازه، أقول يجب أن يمنع وألا ينشر هذا القول بين الناس، مع أنه اختياره وما ذهب هو إليه رحمه الله رحمة واسعة، ومع ذلك يقول يجب ألا ينشر هذا القول بين الناس. قد يقول قائل: ولماذا بحثه إذن، أو لماذا خالف المذهب وقال به؟ لأنها أمانة العلم، لأن العلم يدور مع الدليل، فإذا لم يوجد دليل فقد انتفى الحكم حينئذ. والشيخ رحمه الله من أهل العلم الأثبات الراسخين، وعليه فدورانه مع الدليل يقضي عليه بأن يميل مع الدليل حيثما، فلما وجد أن هذا العقد ليس بباطل صرح بذلك ولم يبال. وأما من ناحية التربية وما يتعلق بالمجتمع من الصحة والفساد ومن الإصلاح والإفساد فإنه يرى رأيا آخر رحمه الله تعالى. قال: أعني المصنف رحمه الله: أو وقته بمدة. فلو وقته بمدة هي مقتضى العقد، بأن قال زوجتك بنتي إلى أن تموت أنت أو هي، فإنه يصح، لأن هذا مقتضى عقد النكاح، فمتى مات الزوج أو الزوجة حصل الفراق. ذكر الشيخ الشارح رحمه الله مسألة، وهي: إذا اشترط أن الطلاق بيد المرأة فهل هذا جائز؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وهذا متفق عليه من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. هل يمكن والشأن هكذا أن نجعل عقدة النكاح الذي هو من أشرف العقود وأعظمها خطرا بيد امرأة ناقصة؟ فإذا خرجت إلى السوق ووجدت هذا الشاب الجميل المملوء شبابا قالت لزوجها: أنت طالق بالثلاث، لأن الطلاق بيدها، فلا يجوز هذا أبدا. لكن يجوز شرط الخيار لغرض مقصود، كأن تقول: إن طاب لي المسكن فالنكاح باق، وإلا فلي الخيار. فإن تبين أن المسكن غير طيب إما لسوء العشرة مع والدي الزوج أو مع إخوانه، أو أن الزوج رجل شحيح، فلها الخيار. أما مجرد أن لي أن أطلقك فهذا لا ينبغي، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق لمن أخذ بالساق، فالطلاق بيد الرجال. فرغ الشيخ المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأمور، ثم شرع في بيان أمر آخر، فقال رحمه الله: فصل. وإن شرط ألا مهر لها أو لا نفقة أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو شرط فيه خيارا، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، بطل الشرط. قوله: وإن شرط ألا مهر لها، إذا شرط الزوج أن لا مهر لها عليه فعلى المذهب يصح النكاح دون الشرط، فشرط عدم المهر فاسد غير مفسد على المذهب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن شرط عدم المهر فاسد مفسد، وأما على المذهب فشرط عدم المهر فاسد غير مفسد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن شرط عدم المهر فاسد مفسد، لأن الله تعالى يقول: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فقيد النكاح بابتغاء المال، يعني أن تطلبوا النكاح بأموالكم التي تبذلونها، ولأن الله تعالى ذكر فيما أحل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن تهب المرأة نفسها له، فقال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ولو قلنا بصحة النكاح مع شرط انتفاء المهر لكان هبة، والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ، والهبة لا تصح إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزوج الرجل الذي طلب منه أن يزوجه الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بمهر، لم يزوجه إياها إلا بمهر، حتى انتهى إلى أن يكون مهرها أن يعلمها ما معه من القرآن. ولأن علة تحريم الشغار أنه لا مهر بينهما، ولذلك لو رضيت الزوجتان وصار كلا الزوجين كفءا للأخرى ولكن شرطوا ألا مهر ما صح النكاح. فما دام أنه لا يصح الشغار لعدم المهر فلا فرق. وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى يعني شيخ الإسلام هو الصحيح، لا ما صار إليه المذهب. أما المذهب فيرون أن الشرط ليس بصحيح، وأما النكاح فصحيح، وحينئذ يجب لها مهر المثل، لأنه لا بد لها من مهر بخلاف البيع، فالبيع لا يصح إلا بثمن المثل، أما النكاح فهو أوسع. ولو خدعوا هذا الزوج وقالوا: لعلك تعطينا 100 جنيه مهرا، قال: لا ولا 10 جنيهات. فقالوا: لا مانع، فتزوج. فنقول: يجب عليك مهر المثل 50,000، وهو بالأول رافض للمئة، فيلزم هذا الزوج المسكين 50,000. على رأي شيخ الإسلام العقد غير صحيح ولا تحل له المرأة، وهذا أهون عليه ما لم يكن قد جامعها، فإن كان قد جامعها فعليه مهر المثل ويفرق بينهما، لأن العقد قد وقع فاسدا، لأن الشرط فاسد مفسد. فالفرق بينهما أي بين قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وما عليه المذهب أن العقد يكون صحيحا. ففي هذه الصورة التي خدع فيها الزوج المسكين فقالوا: لعلك تعطينا 100 جنيه مهرا، فيقول: لا أعطيكم 10 جنيهات. فيقولون: لا مانع، فيتزوج. ويقولون له حينئذ: يجب عليك مهر المثل 50,000 مثلا، مع أنه كان رافضا للمئة في الأصل. فيلزم هذا الزوج المسكين بأن يدفع 50,000 هي مهر المثل، لأن العقد صحيح، وأما الشرط على المذهب ففاسد. وأما على قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإن هذا الشرط وهو عدم المهر فاسد مفسد، وعليه فلا يقع العقد أصلا، أو إن وقع لا يقع إلا فاسدا، وحينئذ إذا كان لم يجامعها فلا شيء عليه ولا تحل له المرأة، وأما إن كان قد جامعها فعليه مهر المثل بما استحل من فرجها ويفرق بينهما. قال: ولهذا في مثل هذه المسائل ينبغي أن يكون الإنسان فقيها، لأن المرأة إذا كانت مثلا مشاركة في العلم وكان زوجها جاهلا كالحمار فيمكن أن توقعه فيما يسوء. فمثلا إذا طلق امرأته طلقة أولى فله أن يراجعها، فهي مطلقة رجعية، فإذا طلقها فيمكن أن يراجع. لكن لو طلقها على عوض ولو على جنيه واحد مثلا فليس له المراجعة، فهي يمكن أن تستدرجه فتعطيه عوضا، فإذا طلقها على عوض ليس له أن يراجعها بعد، وهي تكون مبغضة وتكون كارهة، ويوقعه جهله فيما لا يحبه ولا يرضى. قال الشيخ رحمه الله: لهذا في مثل هذه المسائل ينبغي أن يكون الإنسان فقيها. فالزوج مثلا إذا طلق زوجته أول طلقة فله المراجعة، لكن لو أعطته زوجته ريالا واحدا فطلقها على هذا العوض فليس له المراجعة. وإن شرط ألا مهر لها أو لا نفقة، أي اشترط الزوج ألا ينفق عليه، ومعلوم أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته إذا عقد عليها وتسلمها، فإذا اشترط ذلك فقبلت، أي اشترط ألا نفقة لها ألا ينفق عليها، فالنكاح صحيح، لأن هذا لا يعود إلى نفس العقد، ولكن الشرط غير صحيح لأنه يخالف مقتضى العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم من رواية جابر رضي الله عنه. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: فإذا أسقط النفقة كان مخالفا للحديث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، كما في الصحيحين. وأما التعليل فهو أن هذه المرأة أسقطت حقها قبل ثبوته، لأن النفقة تثبت بعد العقد، وهذه أسقطتها قبل ثبوتها فلا يصح. يعني إذا اشترط ألا ينفق عليه فقبلت هي، فإن هذا أيضا لا يصح. فإذا قيل هذا حقها وقد أسقطت، فالجواب أن هذه المرأة أسقطت حقها قبل ثبوته، لأن النفقة تثبت بعد العقد، وهذه أسقطت حقها قبل ثبوت هذا الحق فلا يصح. فإذا شرط ألا نفقة وتم العقد ثم طالبته بعد العقد بالنفقة فقال إنه شارط ألا نفقة عليه، فإنه يلزم بالنفقة. ولو أنه بعد العقد رأت الزوجة أن زوجها سوف يطلقها وخافت أن يطلقها فقالت له: أبقى عندك بلا نفقة، فوافق، فإن هذا يجوز، لأنه إسقاط للحق بعد ثبوت. هذا بخلاف ما لو اشترط ذلك قبل العقد، لأنه حينئذ تكون قد أسقطت وإن رضيت حقها قبل ثبوته. وأما بعد ذلك فلو أنها خافت من زوجها نشوزا أو إعراضا فأصلح بينهما صلحا كمثل هذا وهو ألا ينفق عليها، فإنها حينئذ قد أسقطت ما هو ثابت لها من حق. فقالت له مثلا: أبقى عندك بلا نفقة، ووافق، هذا يجوز لأنه إسقاط للحق بعد ثبوته. لكنهم قالوا رحمهم الله: لو عادت فطالبت وجبت لها النفقة، لأن المستقبل لها الحق أن تطالب به، فالنفقة تتجدد كل يوم بيومه، وهذا صحيح، إلا إذا وقع ذلك على وجه المصالحة بأن خيف الشقاق بين الزوجين ثم تصالح على ألا نفقة، فهنا لا تلزمه النفقة، لأن هذا فائدة المصالحة. فلو قلنا إذا تصالح على عدم النفقة لها أن تطالب بالنفقة بعد ذلك أصبح الصلح لغوا لا فائدة منه، لأن فائدة المصالحة أن يثبت ما تصالحا عليه من أجل أن يؤدم بينهما وأن تستمر العشرة. فإن خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. ومن هذا الصلح أن تسقط النفقة. إذا أسقطت النفقة على سبيل المصالحة فليس لها أن تعود بالمطالبة بها بعد، وإلا أصبح الصلح لغوا لا فائدة منه. فالخلاصة: أولا، إذا شرط الزوج ألا نفقة بعد العقد ثم عقد على هذا الشرط فالعقد صحيح والشرط باطل. ثانيا، إذا أسقطت المرأة نفقتها بعد العقد فالإسقاط صحيح، لكن لها أن تطالب بها في المستقبل لأن النفقة تتجدد يوم بيوم. ثالثا، إذا جرى ذلك بينهما صلحا بأن خيف الشقاق بينهما وتصالحا على ألا نفقة فهنا ليس لها أن تطالب بالنفقة لأنه جرى الصلح عليه، لأن فائدة الصلح أن يمضى ويثبت، وإذا لم يمض ولم يثبت فلا فائدة في الصلح. فإذا اتفق على إسقاط النفقة صلحا فليس لها أن تطالب بها بعد. وأما إذا أسقطت النفقة لا على سبيل الصلح فلها أن تطالب بها في المستقبل. وأما إذا شرط الزوج ألا نفقة قبل العقد ثم عقد على هذا الشرط فالشرط باطل والعقد صحيح. قال الشيخ المصنف رحمه الله: أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر. رجل تزوج امرأة على امرأة سابقة وهي الضرة، وسميت ضرة لكثرة المضارة بينها وبين الزوجة الأخرى في الغالب، فإذا شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها فالمذهب لا يصح، والصحيح أنه يصح. فإذا قال: أنا عندي زوجة سأعطيها يومين وأنت يوم، فرضيت بذلك فلا مانع، فهذه سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح من رواية عائشة رضي الله عنها. فإن شرطت هي أن يقسم لها أقل من ضرتها، يعني قالت اقسم لي يوما ولضرتي يومين، فهل هذا الشرط يقع من المرأة؟ نعم، يمكن أن تكون هذه المرأة ذات عمل وتقول لا أريد أن تأتيني يوما وراء يوم، أتيني يوما ولزوجة الأخرى يومين، أو تقول لي يوم ولها ستة أيام، أو يوم الخميس والجمعة مثلا والباقي للأولى. فالنكاح صحيح والشرط باطل على كلام المصنف، قالوا لأن في ذلك إسقاطا لحق الزوج، والجواب أنه يقال نعم هو إسقاط لحق الزوج لكن برضاه واختياره، ولهذا كان الصواب أنه إذا اشترطت أن يقسم لها أقل من ضرتها ورضي بذلك فالشرط صحيح، أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، شرطت أن يقسم لها أكثر من ضرتها فالشرط لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وهذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني وغيرهما. فهذا شرط باطل لأنه يتضمن ظلما على الضرة، فالضرة تقول لا بد أن يساويني بها لأنه بذلك يكون مسقطا لحق الزوجة القديمة، وهو لا يملك إسقاط حقها، فإذا رضيت القديمة فلا حرج. أو شرط فيه خيارا، أي شرط الزوج في النكاح خيارا، وشرط الخيار ينقسم إلى قسمين، أن يكون من الزوجة على الزوج أو يكون من الزوج على الزوج. فإذا كان من الزوجة على الزوج كامرأة خطبها إنسان فقالت للخيار لمدة شهر، فالشرط فاسد على المذهب لأن النكاح يقع لازما، فيكون شرط الخيار فيه منافيا للعقد فلا يصح. والصحيح أنه يصح إذا شرطت الخيار لها، لأن لها في هذا غرضا مقصودا، فقد يكون هذا الرجل مشهورا بسوء الخلق أو يكون أهله مشهورين بسوء الخلق، فتقول لي الخيار إن جاز لي المقعد وإلا فلي الفسخ. فإذا رضي بذلك فالصحيح أنه لا مانع، وكونه يقع لازما نقول حتى البيع يقع لازما، وإذا شرط فيه الخيار جاز، فكذلك النكاح. وإذا شرط هو الخيار فالمذهب أنه لا يصح، فهذا الخيار ينقسم إلى قسمين، من الزوج على الزوج والصحيح أنه لا مانع، وما تعللوا به من أنه يقع لازما فالجواب حتى البيع يقع لازما، وإذا شرط فيه الخيار جاز، فكذلك النكاح. هذا هو القسم الأول وحكمه. وأما الثاني فأن يكون الخيار من الزوج على الزوج، المذهب أنه لا يصح، والعلة أن الزوج يستغني عن شرط الخيار بملك الطلاق، فالزوج له أن يفسخ إذا شاء طلق وانتهى الموضوع وزال الإشكال، وعلى هذا فلا يصح شرط الخيار للزوج اكتفاء بملكه الطلاق. ويمكن أن يقال إن له الخيار إذا تبين أنه مغرور بها ويرجع بالمهر على من غر، ولكن يقال هذه مسألة ثانية، هذه المسألة الأخيرة فيما إذا شرطها على صفة فبانت دونها. أما الخيار الذي نحن بصدده فهو الخيار المطلق الذي ليس سببه فوات صفة مطلوبة أو وجود صفة غير مرغوبة، وقد يقال أيضا بأن هذا الخيار للزوج ربما يستفيد منه فيما إذا طلق قبل الدخول، فإنه يكون عليه نصف المهر، فإذا شرط الخيار وطلق قبل الدخول أو اختار الفسخ مثلا فإنه في هذه الحال ليس عليه شيء من المهر، فهو يستفيد من شرط الخيار إذا اختار قبل الدخول، أما بعد الدخول فإن لها المهر بما استحل من فرجها فلا يستفيد شيئا. نعم يستفيد بأنه إذا فسخ لا يحسب عليه من الطلاق، وحينئذ نرجع بعد هذه المناقشات إلى تصحيح الخيار للزوج وللزوجة معا، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال إنه يصح شرط الخيار له ولها أيضا. فهذا هو الصحيح وإن كان فيه مخالفة للمذهب كما مر. قال أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، يعني قال أنا سأتزوجها على 1000 جنيه على أني إن جئت بالألف على رأس سنة كذا وإلا فلا نكاح، نقول هذا الشرط لا يصح وعللوا ذلك بأنه يشبه الخيار ولا خيار في النكاح، مع أنهم قالوا في البيع يجوز أن يقول إن جئتك بالثمن في وقت كذا وإلا فلا بيع بيننا، لأنه تعليق فسخ. وهنا يقولون يعني في النكاح إنه لا يصح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه من روايات عقبة بن عامر رضي الله عنه. فالصواب أنه يجوز، وأنه إذا مضت المدة فسخ النكاح، ولكن هل يثبت المهر؟ نعم، إذا حصل الدخول، فإذا وجدت مقررات المهر استقر المهر، وإن قالوا لا يمكن أن تدخل إلا أن تسلم المهر فلهم ذلك. قال في الروض: أو شرطت أن يسافر بها، يقولون إنه لا يصح، وهذا أيضا ليس بصحيح، يعني قولهم إنه لا يصح ليس بصحيح، فإنها لو شرطت أن يسافر بها كما لو شرطت الزيادة في المهر والنفقة. فإذا قالت بشرط أن تسافر بي إلى مكة للحج، ما المانع من هذا الشرط؟ أو بشرط أن تسافر بي إلى بلد كذا لأزور خالتي أو عمتي أو عمي أو ما أشبه ذلك، فالصواب أنه يصح. نعم، لو قالت بشرط أن تسافر بي إلى بلاد لا يجوز السفر إليها، فالشرط هنا فاسد. كذلك يقول في الروض: أو أن تستدعيه للوطء عند إرادتها، فهذا الشرط لا يصح، يعني تقبل النكاح وتشترط هذا الشرط أنه لا يقربها إلا إذا دعته هي عند إرادتها، هذا الشرط لا يصح. كذلك إذا شرطت ألا تسلم نفسها لمدة سنة، يقولون النكاح صحيح والشرط فاسد، والصحيح أن الشرط يصح، وعليه عمل الناس الآن، فأحيانا يتزوجها ويشترطون ألا يدخل عليها إلا بعد سنتين أو ثلاثة أو خمسة. فعائشة رضي الله عنها تزوجها صلى الله عليه وسلم ولها ست، ودخل بها وهي بنت تسع كما في الصحيحين. فإذا لم يمنع الشرع هذا فلا مانع من اشتراط، فإذا لم يمنع الشرع هذا فلا مانع من اشتراط، ولو كان حراما ما فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ولها ست، ودخل بها وهي بنت تسع، ولو كان هذا ممنوعا ما فعله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن حراما صار حلالا، وإذا صار حلالا صار اشتراطه جائزا. فيجوز هذا، إذا شرطت ألا تسلم نفسها لمدة سنة أو أكثر صح هذا الشرط. وأما المذهب فيقولون إن النكاح صحيح وأما الشرط ففاسد، والصحيح أنه يصح. قال الشيخ المصنف رحمه الله: بطل الشرط، والعلة منافاته لمقتضى العقد. وهذا التعليل في الحقيقة يجب أن ننظر فيه، فعندنا ثلاث كلمات: منافاته مطلق العقد، منافاته مقتضى العقد، منافاته للعقد. المنافاة لمطلق العقد هي جميع الشروط غير المشروطة شرعا، إذ إن مطلق العقد ألا يوجد شرط. أما المنافاة لمقتضى العقد فينظر إن أريد مقتضى العقد المطلق فهو الأول، لأن كل الشروط منافية لمقتضى العقد المطلق، وإن أريد منافية لمقتضى العقد الذي لم يشرط فيه هذا الشيء فكذلك. ولهذا فهذا التعليل فيه نظر، لأننا يمكننا أن نقول جميع الشروط الصحيحة والفاسدة منافية لمقتضى العقد، لكن ما هو التعليل الصحيح إذن؟ التعليل الصحيح أن يقال لمنافاته للعقد، أي المنافي لما جاء به الشرع، مثل اشتراط البائع أن يكون الولاء له إذا أعتقه المشتري، فهذا مناف للعقد. فالصواب في هذا أن يقال الشرط الفاسد هو الشرط المنافي لمقتضى العقد. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين بطلان ما ذكر من الشروط وقد روجع فيما روجع فيه منها، قال: وصح النكاح، لأنه لا يوجد ما ينافي العقد، لأن عندهم الذي ينافي العقد من أصله يبطل العقد، والذي ينافي مقتضاه يبطل الشرط ويصح العقد، والذي ينافي مطلق العقد فهذا قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، الضمير يعود على الزوج، أي أنه شرط أنها مسلمة فبانت كتابية فله الفسخ، إذن هذا شرط صحيح، والمصنف رحمه الله ما رتبها كما ينبغي. وعلم من كلامه أنه إذا لم يشترط أنها مسلمة فبانت كتابية فلا فسخ له، كإنسان تزوج امرأة وهو يعتقد أنها مسلمة ولما دخل عليها إذا هي نصرانية أو يهودية فليس له الفسخ لأنه ما شرط أنها مسلم، هذا كلامهم. لكن لاحظ أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، فإذا كنت في بلد أهله مسلمون وعند الزواج قلت زوجتك بنتي فلانة فقلت بشرط أنها مسلمة، لقال الولي تتهم بناتي بأنهن كافرات. فإذا كان في بيئة أهلها مسلمون فلا يحتاج أن يشترط أنها مسلمة لأنه معروف أنها مسلمة، فلو تبين أنها غير مسلمة فله الفسخ ولا إشكال، وإذا تبين أنها كافرة غير كتابية فالنكاح من أصله فاسد، كأن يتبين أنها لا تصلي وهذا ربما يقع، فالنكاح فاسد من الأصل ولا يجب به مهر سواء علم قبل الدخول أو بعد، لكن إن كان بعد الدخول تعطى المهر لوطئه ويرجع على من غره فقال إنها تصلي وهي دينة وهي لا تصلي وصح النكاح. يقول وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أي فبانت ثيبا فله الفسخ ويرجع على من غره، وعلم من كلامه أنه إذا لم يشترط أنها بكر فلا فسخ حتى ولو علم أنها لم تتزوج من قبل، لأنه ربما ما تزوجت لكن زالت بكارتها إما بزنا إكراها والعياذ بالله أو بعبثها هي في بكارتها حتى زالت أو بسقوطها على شيء، المهم أنها قد تزول البكارة وإن لم تتزوج. وعلى هذا فإذا تبين أنها غير بكر فلا خيار له لأنه لم يشترط، هذا على كلام المصنف. ولو ظن أنها بكر ظنا فقط فليس له الخيار، ولكن إذا لم تتزوج فالأصل البكارة، ولو قيل بأن هذا شرط عرفي لكان له وجه. وإذا أردت أن تعرف أن هذا القول فيه ضعف فتصور لو أن أحدا قال زوجتك بنتي ومعروف أنها ما تزوجت فقال المزوج بشرط أنها بك، فماذا تكون حال الولي؟ يرفض الزوج نهائيا لأنه سيقول اتهم البنت بالفساد. ولهذا فالصحيح في هذه المسألة أن من لم يعلم أنها تزوجت فإن اشتراط كونها بكرا معلوم عرفا معلوم بالعرف، ولو شرط لعده الناس سفها. قد يكون هذا صحيحا إذا كان العرف كذلك، أما إذا كان العرف على ضده فعلى الإنسان أن يشترط حينئذ. يعني إذا كان في بلد تعد البكارة والعذرية إثما وجريمة فرون البنت إذا كانت بكرا وكانت عذراء يرون أنها تحتاج أن تذهب إلى المصحة النفسي لأن بها شيئا وبها خللا وعين، علينا حينئذ أن نشترط والله المستعان. أو شرطها بكرا فبانت ثيبا فله الفسخ فيرجع على من غر، أو جميلة أي شرطها جميلة ولما دخل عليها فإذا هي ليست بجميلة فله الفسخ، فإن لم يشترطها جميلة فليس له الفسخ. المرأة لا تخلو من ثلاث حالات: جميلة وقبيحة فيها عيوب ومتوسطة، لا هي من ذات الجمال ولا هي من المعيبات. فأما كونه يقول أنا ما تزوجتها إلا على أنها من أجمل النساء فهذا ليس صحيحا، إنما إن وجد فيها عيوبا فقد نقول إن الأصل السلامة من العيوب. فما الميزان لكونها جميلة أو غير جميلة؟ لأنه قد يكون جميلا عند شخص ما ليس جميلا عند آخر، وكل طفلة عند أمها غزالة، فيقال إذا تنازع الزوج والزوجة أهلها، وهذا قد يكون غير وارد، لكن لو تنازعوا فإنه يرجع إلى نساء متزنات، قد أرجع إلى المحال، وهل هناك نساء متزنات؟ يقول فإنه يرجع إلى نساء متزنات، ومن ثم نعرف أهمية رؤية الخاطب لمخطوبته، ولذلك جاء الأمر بها من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا رآها لم يبق له حجة ودخل على بصيرة. فإذا لم يشترط أنها جميلة ثم تبين أنها قبيحة فليس له الخيار ما دام لم يشترط، لأن الجمال أمر زائد على الأصل. أو نسيبة أي شرطها نسيبة يعني ذات نسب، قال وهي التي نسميها نحن القبيلية، فتبين أنها ليست قبيلية، هؤلاء الناس الذين تزوج منهم اسمهم قبيلي، وكثيرا ما تشترك الأسماء يكون ناس قبيليون وناس غير قبيليين واسمهم واحد، فهو تزوج على أنها من القبيليين واشترط ذلك فتبين أنها ليست كذلك فله الفسخ. أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ، يعني شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح، لأن العيوب قسمان، قسم إذا وجد في المرأة فللزوج الفسخ، يأتي إن شاء الله تعالى في بيان العيوب، وقسم إذا وجد في المرأة فإنه لا يملك الفسخ إلا بشرط نفي العيب. فالذي لا ينفسخ به النكاح العمى والصمم والبكم والخرس والقبح وسقوط الأسنان وقطع الأذنين والزمانة، فلما دخل عليها وإذا هي عجوز فيها كل العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح، نقول لها لا خيار لك إلا إن كنت شارطا عند العقد انتفاء هذه العيوب. وعلى هذا فلا يسلم من هذا البلاء إلا من شرط عند العقد أن سميعة بصيرة غير مشواعة ولا ساقطة أسنانها ولا زمناء ولا مقطوعة الأذن. المهم أنه على المذهب إذا أراد أن يسلم من هذه الأشياء يشترط انتفاءه، فإن لم يشترط الانتفاء فإنه لا خيار له وأعانه الله. لكن هذا كما هو معلوم قول ضعيف، والصحيح أن له الخيار. أو شرطها بكرا، ظاهره أن هذا الشرط للزوج، وأن المرأة لو شرطت ذلك على الزوج فلا عبرة به، فلو شرطته هو بكرا فبان غير بكر فلا يضر، لكن إن شرطته شابا فبان شيخا فلها ذلك، هذا هو الصحيح والمذهب لا. وإذا شرطته جميلا فبان قبيحا فلا خيار لها على المذهب، وذلك لأن الجمال إنما يراد في المرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسابها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين. والحديث في الصحيحين. وقال في الرجل: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، أخرجه الترمذي وابن ماجة من رواية أبي هريرة بإسناد حسن، ولم يذكر الجمال صلى الله عليه وسلم. فإذا شرطت أن الزوج جميل ولما دخل عليها فإذا هو لا تحب أن تنظر إليه، فعلى المذهب ليس لها الخيار. سبحان الله. يقول المتنبي قولا صحيحا: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. ومع أنهم يقولون إذا اشترطت زيادة ريال واحد في المهر ولم يفي به فلها الفسخ، فلو كان مهرها 1000 وقالت لابد أن تعطيني 1001 ولم يعطيها إلا 1000 فلها الفسخ لفوات الواحد، فكيف إذا اشترطت أن يكون جميلا وتبين أنه من أقبح عباد الله لا يكون لها الفسخ؟ لا شك أن هذا أشد على المرء. ولهذا فالقول المتعين الراجح أنها إذا اشترطت في الزوج صفة مقصودة من جمال أو طول أو سمن أو ما أشبه ذلك، فإنه إذا تبين بخلافه فلها الفسخ. وسبحان الله، إذا شرطها جميلة فبانت قبيحة فله الفسخ، وإذا اشترطت أن يكون جميلا فبان قبيحا فلا فسخ، فأين العدل؟ لذلك فالصواب المقطوع به أنها إذا شرطت صفة مقصودة في الزوج فتبين بخلافها فلها الفسخ ولا فرق. بل لو نقول إنها أحق من الزوج بالفسخ لكان صوابا، لأن الزوج يستطيع أن يتخلص بالطلاق، ولكن المسكين ليس بيدها طلاق، فلو قلنا إن ذلك يكون لها لكان أولى، لأن الرجل يستطيع أن يتخلص. وإذا كان الرجل يبحث عن الجمال لأجل العفة فهي كذلك أيضا، إنما تبحث في زوجها عما تشتهي لتعف نفسها، وقد تكون ممن يكره الكفر في الإسلام وتريد أن تكون له مطيعة وطيعة. إن شرطته مسلما فبان كتابيا يبطل النكاح أصلا، لأن الكافر ولو كتابيا لا يحل له أن يتزوج المسلمة. وإذا شرطها تلد فبانت عقيمة فله الخيار على المذهب، وبالعكس فلها الخيار أيضا على المذهب. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد، أي حر تزوج أمة بالشروط السابقة وهي 3، ثم إن سيدها اعتقها فلا خيار لها، لأنها وإن عتقت لم ترتفع على زوجها، إذ أنها حرة وزوجها حر، فالنقص الذي كان فيها زال، لكنه لم يرتقي بها لدرجة أكثر من درجة الزوج، فليس لها خيار. هذا هو المشهور من المذهب وعليه أكثر العلماء. وإن عتقت تحت عبد فإن لها الخيار، لأنها صارت أعلى منه. الدليل حديث بريرة رضي الله عنه حين عتقت، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع زوجها أو تفسخ النكاح، فاختارت الفراق. فكان زوجها يلاحقها في أسواق المدينة، لأنه كان يحبها حبا شديدا وهي تبغضه بغضا شديدا، فيلاحقها يبكي يريد ألا تفارقه وهي لا تعبأ به، حتى شفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه إليه، وكان يتعجب من هذا صلى الله عليه وسلم، يقول للعباس: ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ فسبحان من يقلب القلوب. هو يلاحقها يمشي وراءها في الأسواق يبكي، يستعطفها لكي تعود إليه، ويريد ألا تفارقه، وهي لا تعبأ به، حتى تشفع النبي صلى الله عليه وسلم إليها فيه. فقالت: يا رسول الله، إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه. أخرجه البخاري في الصحيح. وهذا دليل على أنه إذا عتقت تحت عبد فلها الخيار، وقد اختلف الرواة في مغيث هل هو حر أو عبد، وهذا أي أنه كان عبدا عند البخاري في الصحيح موقوفا على ابن عباس، وأيضا عند البخاري ومسلم وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه موصولا من رواية عائشة. أكثر الرواة على أنه عبد وهو المحفوظ، وفي بعض الروايات أنه كان حرا لكن فيه بعض الإشكال، وعلى هذا فلها الخيار. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لها الخيار مطلقا إذا عتق، وجعل الموجب للخيار العتق لا أنها ساوت الزوجة، وذلك لأنها حين كانت أمة كانت مغلوبة على أمرها، وهو الراجح. والعلة أنها قبل العتق نفسها لسيدها فهو الذي يزوجها، أما إذا عتقت فإنها تحررت فتملك كل ما كان لسيدها من السيطرة من قبل. وقد يقال: إن كان سيدها قد أكرهها على الزواج خيرناه، وإن كانت لم تكره ورضيت به فلا خيار لها، لأنها قد رضيت هي بنفسها. هذا قول مركب من القولين، وهو مما يسلكه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحيانا. فمثلا اختار وجوب الوتر على من يقوم الليل، والمعروف أن بعض العلماء يقول الوتر واجب وبعضهم يقول غير واجب. قال فيه لما اختار هذا القول: وهو بعض قول من يوجبه مطلقا. فنحن هنا إذا قلنا بهذا التفصيل، وهي أنها إن كانت متزوجة برغبتها ورضاها فلا خيار لها، وإلا فلها الخيار، لأنها في الحقيقة زوجت مغلوبة على أمرها والآن تحررت. فلو قلنا بذلك لكنا قد سلكنا مسلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.